قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.
يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضرتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر حلقة جديدة من تمثيليتكم حول أصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في القرآن الكريم وضربوا للأجيال والتاريخ مثلاً في الشجاعة والصمود وتحدي الكفر والظلم والطغيان من خلال تخليهم عن مناصبهم في بلاط الإمبراطور الروماني هادريانوس وإعراضهم عن الدنيا وما فيها في سبيل عقيدة الإيمان والتوحيد التي جاء بها رسول الله الكريم عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. في هذه الحلقة من البرنامج نرى ماكسيميليان وأصدقاءه الفتية المؤمنين وهم في بيته ويستعدون للهروب من البيت حسب الخطة التي وضعها ماكسيميليان والتي سنتعرف عليها في هذه الحلقة، وسنرى كيف يفلح الفتية أخيراً في الهرب في اللحظات الأخيرة، بالضبط أي بعد دقائق معدودة من وصول الجنرال جوليوس وجنوده واكتشافه الطريقة التي استطاعوا من خلالها الفرار والابتعاد عن البيت والمنطقة المحيطة به والتي من الممكن أن يطالها تفتيش جوليوس. تابعونا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على كل هذه التفاصيل عبر حلقتنا لهذا اليوم من تمثيلية أصحاب الكهف.
أسرعوا أسرعوا، هيا هيا هيا.
سيدي سيدي ماكسيميليان، كيف هربتم من السجن؟ يا سيدي
ضيق يا جالوس، علينا الإسراع.
إذا دعوني أخبر السيدة هيلين إنها مشغولة بالدعاء مع السيدة كلوديا والسيدة فيكتوريا، سيفرحن كثيرا.
اهدأ يا جلوس، اهدأ. ماذا تفعل؟ هون عليك. علينا قبل كل شيء أن نعد مقدارا من الطعام والزهد، لا يمكننا البقاء طويلا.
أمر لا يصدق، كيف استطعتم الفرار من قبضتهم؟ علي إخبار السيدات. سيدة إيلين، لقد جاء السيد ماكسيميليان. يا سيدة إيلين.
بنيتي، بنيتي.
أبي، أبي، أبي.
تعالوا، تعالوا.
أبي.
بنيتي.
أبي.
لنذهب ونغسل أيدينا ووجوهنا، لقد علانا التراب من رأسنا حتى أقدامنا عند الهروب.
نعم.
هل كان من الضروري أن تعرضوا أنفسكم للخطر وتسببوا لنا الألم والمعاناة؟
كان علينا أن نفعل ذلك. أنا مسرور، نحن قلقون فحسب، وأنتن لكن الله الرحمن الرحيم.
يومانيس، هل تعتقدون أنكم قمتم بالصحيح بعملكم الخطير هذا؟
نعم يا كلوديا، لقد تحدينا صنم روما الأكبر، لقد وقفنا بكل إيماننا أمام كل كفرهم. لا شك في أن ديانة التوحيد سيكون لها الكثير من الأتباع.
إنما قمنا به كان غاية أمنياتنا، لا شك في أننا سنقتل. رجاؤنا الوحيد من كنا الصبر والتحمل وأن تبلغنا أهدافنا.
نعم.
بل إننا لم نكن نتوقع أن نحطم صنم الإمبراطور بتلك السهولة ونفضح آلهتهم المزيفة. لا تعلمون الضجة التي ثارت في حفل استقبال الإمبراطور، وكأن القيامة قد قامت.
حينما بدأنا لم نكن نتوقع أن ننجح أبدا.
نعم.
كانت نيتنا أداء الواجب فحسب.
هذا صحيح.
لم نكن قد فكرنا أبدا بالنجاح أو الفشل. لم نكن نعلم خطة ماكسيميليان. لقد وثقت بإيمان ماكسيميليان يا إخوة.
نحن أيضا لم نكن نعلم ماذا سيحدث في مراسيم الاستقبال. لم أكن أنا وصديقاي السيدان ديناسيوس ومارتينيوس نتصور مثل هذه الشجاعة من أحد.
بل إننا كنا ننوي قتل الإمبراطور نفسه.
نعم.
أنا واثق من أن كل ما حدث كان بإرادة من الله. أسرعوا، تعالوا كلكم إلى المكتبة.
هيا.
لماذا تذهبون إلى المكتبة؟ عليكم أن تفكروا في طريقة للهروب.
حينما يكون أملنا بالله هيلين، فلا شك في أنه سيسهل لنا طريقا للهروب. نحن نسير في هذا الطريق بالتوكل على الله فقط.
هنا نهاية الطريق. إن أدركنا الجنود فمن المؤكد أنهم سيروننا في المكتبة.
اذهب إلى المكتبة يا سيد ديناسيوس كي ترى حماية الله لنا. أسرعوا، تعالوا بسرعة. ابقين هنا أيتها السيدات.
حسنا
يا ماكسيميليان.
ولا تأتين إلى المكتبة مطلقا.
حسنا.
إن وصل الجنود ياهلين فلا تدعوهم يدخلون البيت أبدا حتى يدخلوه بالقوة.
سمع الوطاة.
يجب أن تتوفر لنا الفرصة الكافية. إن مسؤوليتك يا جالوس ثقيلة للغاية. من الآن فصاعدا فكن حذرا.
أمرك يا مولاي. سمع الوطاة يا سيد ماكسيميليان.
في أمان الله.
في أمان الله يا مولاي.
في رعاية الله يا ماكسيميليان.
في رعاية الله يا سيد ماكسيميليان.
في رعاية الله.
أسرع يا سيدي أسرع، سيدركنا جنوده الآن، هيا أسرع.
في أمان الله.
أسرعوا أسرعوا يا إخوتي.
لماذا تأخرتم؟ هيا انطلقوا، نحن ننتظرك يا سيد ماكسيميليان. هيا.
لماذا التوقف؟ أسرعوا أسرعوا.
هيا يا رجال أسرعوا.
هيا ساعدوني على أن ندفع المكتبة جانبا.
حسنا.
طريق سري.
لقد قلت لكم إن الله لا يتخلى عنا، لابد وأن ييسر لنا طريقا.
أسرعوا لقد وصل الجنود يا سيد. أسرعوا
أغلق الباب السري بعد رحيلنا يا جالوس، وضع المكتبة في مكانها، عدها إلى موضعها بدقة.
أرك يا مولاي. افتح الباب افتح الباب.
أسرع يا جالوس أسرع، لقد حطموا الباب. أسرع أسرع يا جالوس.
لقد جئت في الوقت المناسب، لا تقلقي يا سيدتي.
أسرع.
لقد أغلق الباب وعدت المكتبة إلى مكانها.
أحسن.
أيتها السيدات المحترمات، أنتم لم ترين أي شيء وأي أحد. مفهوم مفهوم.
حسنا
حسنا.
افتحوا الباب هيا افتحوا الباب.
من أنتم؟
علينا أن نفتش البيت.
ماذا حدث؟
افتحوا الباب، علينا أن نفتش البيت يا سيد العنان.
هذا الباب لا يفتح إلا إذا أخبرتمونا ماذا تريدون.
هل نصدق أنكم لا تعلمون شيئاً يا سيد العنان؟
نعلم شيئاً؟ وماذا يفترض أن نعلم به؟
الهروب، لقد هرب زوجك مع رفاقه من السجن.
هيا 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 هيا.
ها نحن نتواصل معكم مستمعين بعد أن وصل جوليوس وجنوده إلى بيت ماكسيميليان، وبعد أن أفلحت هيلين زوجة ماكسيميليان في تأخيرهم لتمنح زوجها ورفاقه المزيد من الوقت للهروب والابتعاد عن منطقة الخطر. وبالفعل فقد نجحت في ذلك، وكان اكتشاف جوليوس للأمر متأخرا، فلم ينفعه اكتشافه أن ماكسيميليان ورفاقه كانوا في البيت قبل دخولهم بدقائق، ولم يجده نفعا تعرفه على الطريقة التي هربوا من خلالها. رافقونا مستمعين الأكارم لنرى كيف اقتحم جوليوس وحرسه بيت ماكسيميليان، وكيف اكتشف أنه كان في البيت قبل دقائق قليلة من وصولهم، وأنه استطاع الهرب من خلال البيت نفسه.
عودوا صباحا.
ماذا؟
لماذا هجمتم على بيتي ليلا؟ أو ليس لهذا الليل صباح؟
هل هذا يعني أنك لا تعلمين شيئا عن هروب ماكسيميليان؟
إن كان الخبر صحيحا فهذا يستدعي الشكر.
ولماذا علي أن أكذب عليك؟
لعلكم قتلتموهم تحت التعذيب.
وبذلك تريدون أن تحرفوا أذهاننا؟
أنا موقن من أنه هنا وأنك تعلمين بهروبهم.
هو ليس أبله مثلك كي يذهب بعد هروبه إلى مكان مستهدف أكثر من غيره.
إن لم تفتحوا الباب فسأحطمه. هيا.
الوحشية والهمجية ليست مستبعدة منك يا جوليوس.
حطموا الباب يا جنود. هيا حطموا الباب.
افتح الباب يا جالوس.
سمعا وطاعة يا سيدي.
حطموا الباب.
ماذا تفعلون يا عديمي الانصاف؟ ماذا يعني هذا؟ ماذا حدث؟
أينهم؟
عما تبحثون يا سيدي؟
هل تظن نفسك ذكيا؟ فتش كل مكان جيدا. هيا
حسنا فتشوا جيدا فتشوا.
أنتم أيتها السيدتان زوجتا تلميخة ويومانيس؟
نعم.
ماذا؟
ماذا تفعلان هنا؟
وهل هذا جرم هو أيضا؟
ليس جرما ولكنه قد يكون دليلا على وجود الأزواج هنا.
نحن هنا معا ليتعاطف بعضنا مع بعضنا الآخر يا جوليوس. نريد أن نتشارك في تحمل هذه المصيبة.
أمل أن يكون هذا هو سبب حضورك. تعال معي وفتش كل مكان. إياه.
يبدو أنهم ليسوا هنا يا سيدي.
إلى أين يؤدي هذا الباب؟ ها؟
هناك. ما من شيء هناك. إنها مكتبة يا سيدي.
مكتبة؟
بابها مقفل دائما ومفتاحها عند السيد ماكسيميليان. كان بإمكانكم أن تأخذوا المفتاح منه قبل أن تشرفونا هنا.
ليس من الضروري. اكسروا باب المكتبة يا جنود. هيا اكسروا الباب.
لقد فتح باب المكتبة.
لقد أخبرتكم بعدم وجود شيء. إنها مجرد مكتبة. هل رأيت يا سيدي؟ إنها مكتبة.
لقد تحركت هذه الرفوف من مكانها.
ماذا؟
أثرها واضح. تعالوا تعالوا لندفع هذه المكتبة جانبا. هيا.
سيدي يوجد باب سري من الحجر خلف المكتب.
وبناه باب سري.
نعم إنه باب سري.
أزيحوا الباب. أزيحوا الباب الحجري جانبا. هيا إلي بمشعل. إلى أين يؤدي هذا الممر؟ تحت الأرض. تعال تعال يا رجال.
لا تقل لي يا جوليوس إنك عدت صفر اليدين.
لقد تعقبت أثرهم حتى بيت ماكسيميليان.
وماذا كانت النتيجة؟
لقد وصلت متأخرا قليلا يا سيدي. لقد هربوا من بيت ماكسيميليان من طريق سري.
هربوا؟ لا يمكنهم أن يهربوا من المدينة ليلا. يجب أن يكونوا هنا يا جوليوس حتى الصباح قبل استيقاظ الإمبراطور.
سمعا وطاعة. لا يمكنهم أن يهربوا من البوابات. فتشنا كل البيوت في أطراف الموضع الذي خرجوا منه من الطريق السري. لم نعثر على أثر لهم يا سيدي.
علينا أن نفتش الليل بيوتهم هم وأقاربهم بيتا بيتا.
بيتا بيتا؟
علينا أن نأخذ كل الاحتمالات بنظر الاعتبار.
أمرك يا مولاي. سنبذل جهدنا. لا ينبغي أن يهربوا من قبضاتنا. كنت قد أمرتكم بأن تراقبوا القصر جيدا، ولكن أين الآذان الصاغية؟
اذهب واعثر على الهاربين بدلا من أن تقف أمامي
أمرك.
وتتكلم بحديث أكبر من حجمك.
أمرك يا مولاي، سمعا وطاعة.
مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من التحديات أصبح الفتية المؤمنون يواجهونها الآن، بعد أن استطاعوا الهرب من السجن ثم من قبضة جوليوس وجنوده. ولعل أكبر هذه التحديات هو الإمعان في الهرب حتى خارج المدينة والوصول إلى مكان آمن، إن كان هناك حقا مكان آمن. إنهم الآن بأمس الحاجة إلى الرعاية الإلهية واللطف الرباني الذي هو السبيل الوحيد لخلاصهم من الحاكم ديوكلتيانوس وقائد جيشه جوليوس، الذين سوف يقلبون المدينة وما حولها رأسا على عقب في سبيل القبض على الفتية وتسليمهم للإمبراطور مهما كلف الثمن. هذه الأحداث وغيرها ستكون في انتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، من تمثيليتكم أصحاب الكهف. انتظرونا حتى ذلك الحين، وفي أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
Thank you.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
الناديب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
أنت زل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
أنت زل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا
طفلنا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتحية زاكية نحييكم بها في لقاء اليوم من قصص الذين هداهم الله تعالى إلى دينه الحق وأذاقهم لطف رحمته في قيمه السامية.
معكم في هذا اللقاء إن شاء الله وقصتين قصيرتين من بريطانيا وألمانيا. الأولى قصة ألكسندرا ابنة السيدة لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والثانية قصة المفكر الألماني ويرنر ألفريد، وفي كليهما أنفع العبر. تابعونا على بركة الله.
نعم مستمعينا، ونبدأ بقصة ألكسندرا التي أعلنت إسلامها في شهر رمضان في عام 1433 للهجرة، وهي بنت 12 عاما بعد سنتين من اعتناق أمها للإسلام.
وكنا قد استعرضنا في حلقتين سابقتين من هذا البرنامج قصة اعتناق والدتها السيدة لورين بوث، الصحفية والكاتبة البريطانية الشهيرة وشقيقة زوجة رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير. وكانت السيدة لورين بوث قد أعلنت اعتناقها الإسلام وهي تزور بدموع الشوق حرم السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في مدينة قم المقدسة. وجاء اعتناقها للإسلام بعد رحلة بحث وتحقيق تحدثت عنها في مقال كتبته بقلمها ونشرته في الصحافة البريطانية.
وكان للتغيرات الطيبة التي رأتها الفتاة ألكسندرا على سلوك والدتها بعد إسلامها عظيم الأثر في انجذابها للإسلام، كما تحدثت عن ذلك في مقابلة نشرت على شبكة الإنترنت. قالت في بعض مقاطعها ما ترجمته مع إعادة صياغته: كنت أصلي مع والدتي فقشاهدت فيها أن الإسلام جعلها أكثر هدوءا وسكينة، الأمر الذي انعكس عليها في الراحة النفسية والهدوء. لقد كانت والدتي تصطحبني للقاءات وندوات، فبدأت أتعرف على كثير من الحقائق العلمية التي كانت معروفة لدى المسلمين الأوائل. تعلمت حب الله والخوف منه، فشكل النطق بشهادة الإسلام حالة سحرية لدي، شعرت معها بالارتياح والاطمئنان. وأتذكر أنني أخذت نفسا عميقا وأنا أنطق بهذه الشهادة، لقد شعرت أنني أحلق بها إلى الأعلى فصرخت: لقد فعلتها، نعم لقد فعلتها، لقد غير الإسلام حياتي، إذ منحني المزيد من الاحترام والتواضع، فأنا أشعر باحترام ذاتي وثقتي بها أكثر وأنا أرتدي الحجاب. أشعر أنني محظوظة للغاية. بعد أن انتقلت إلى المدرسة الثانوية فقد عاملتني إدارة المدرسة والطلبة باحترام، وشعرت بترحيب كبير عندما خصصوا لي في المدرسة غرفة لأداء الصلاة. إنما حدث هو إرادة الله. أنا لم ألتقي بخالتي زوجة بلير بعد إسلامي غير أن أقارب والدي تصرفوا في الأسابيع الأولى التي تلت اعتناقي الإسلام بشكل غريب، فقد كانوا يحدقون النظر إلي باستغراب، لكنهم عادوا فيما بعد للتعامل معي بشكل طبيعي.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا، ومن قصة اعتناق الفتاة البريطانية ألكسندرا ابنة السيدة لورين بوث ننقلكم لقصة اعتناق مفكر ألماني شهير للإسلام، إنه السيد ويرنر ألفريد. وقد ولد سنة 1322 للهجرة في ألمانيا من أبوين مسيحيين رومانيين، ودرس بضع سنين في المدارس الأكاديمية ثم توجه إلى الدراسات الخاصة. اعتنق الدين الإسلامي بمعية زوجته في عام 1348 للهجرة بعد أن أمضى أكثر من 5 أعوام في البحث حول الأديان، وهو من مؤسسي الجمعية الإسلامية الألمانية في برلين التي تأسست في عام 1348 للهجرة، ثم تلقى على عاتقه مهمة رئاسة جمعية خاتم الأنبياء، ثم ترأس الجمعية الإسلامية في هامبورغ، وكان يؤم صلاة الجماعة فيها ممثلا للعلامة آية الله السيد هبة الدين الشهرستاني رضوان الله عليه. وقد نشرت خلاصة قصة إسلامه على موقع مركز الأبحاث العقائدية، وجاء فيها قوله عن بدايات رحلته للدين الحق:
نتيجة تراكم التجارب التي تلقيتها خلال حياتي نشأت في سريرتي مجموعة من المنبهات أثرت مشاعري، وكانت ثمرتها أنني بدأت أعيش حالة اليقظة والوعي والبصيرة، ثم بدأت بعد ذلك أمعن النظر فيما يدور حولي وما أتلقاه من أفكار ومفاهيم، فلهذا اندفعت لغربلة خزين أفكاري وتنقية ذهني من المفاهيم الخاطئة والعقائد الضالة، فبقيت أكثر من 5 أعوام متوجها إلى الدراسة والتنقيب حتى اطلعت على جملة من الأديان، ثم بدأت أشعر بالتدريج أنني أبتعد عن الديانة المسيحية، وكان سبب ذلك أنني حينما كنت منتميا للمذهب الكاثوليكي كان لا يسمح لي العلماء بالمناقشة والسؤال عن القضايا التي يصعب علينا فهمها، وكان يفرض علينا أن نؤمن بها وكفى، فلهذا بدأت أنفر من المسيحية لأنها بدأت تتجلى أمام أنظاري بثوب الجمود والتخلف.
وشكرا لمتابعتكم مستمعينا. ولكن ما الذي جذب هذا المفكر الألماني للإسلام؟ وما الذي دعاه لكي يختار لحياته منهج مدرسة الثقلين القرآن وأهل البيت عليهم السلام؟ هذا ما يجيبنا عنه في تتمة حديثه، حيث قال ما ترجمته:
قد سبق لي الاطلاع على ديانات مختلفة، غير أنني لم أستطع أن أجد فيها عظمة القرآن الكريم، ولم أجد حكمة واسعة كحكمة القرآن المقدس. أما اعتناقي لمذهب الشيعة فهو لصفاء ونقاء تراثه من تدخل بعض الأيادي التي حاولت تشويه الإسلام وصياغة مبادئه وفق ما يحقق لها مصالحها ومآربها الدنيوية، كما دفعني حديث الثقلين للتمسك بأهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى التمسك بالقرآن الكريم.
ويضيف ورنر ألفريد خاتما حديثه بتساؤل ذي مغزى كبير، حيث قال:
يا ترى هل من المعقول أن يسمح أحد لنفسه ترك عترة آل النبي صلى الله عليه وآله، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال للإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أنت يا علي وشيعتك. وفي رواية أخرى زاد صلى الله عليه وآله: الفائزون يوم القيامة. فيا ترى من هو الذي يشعر أنه في غنى عن شفاعة عترة الرسول صلى الله عليه وآله يوم القيامة؟ فأما أنا فأطمع أن أكون أحد الذين ينالون شربة من ماء حوض الكوثر من يد علي بن أبي طالب عليه السلام في عرصات يوم القيامة.
وبهذه الكلمات المؤثرة للمفكر الألماني ورنر ألفريد نختم حلقة اليوم مستمعينا من برنامج أسلمت لله.
شاكرين لكم أيها الأكارم كرم المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول آفة من آفات الأخلاق ومرض وبيل من أمراض النفس، إنه الحسد، وذكرنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى اسمه من شأنه أن يخلص النفس من براثن الحسد بما يسكبه هذا الإيمان من ماء طهور لأدران الروح ومنها الحسد. أن النعم المادية والمعنوية التي عند الإنسان ليست في مستوى واحد، لكنه سبحانه يفيض من نعمه كما يشاء وعلى من يشاء، وليس هذا ظلما بالعباد، فما ربك بظلام للعبيد، إنما هي الحكمة الإلهية التي تقتضي ذلك، والله أعلم وأنتم لا تعلمون.
أجل أعزائي المستمعين، إن كل شيء عند الله بمقدار، وما عطاء النعم للإنسان إلا على أساس الرحمة والحكمة الإلهية، نعم تعطى للإنسان تثمينا لخير أعماله، وأخرى يهبها الله بقصد الامتحان والاختبار. وإذا ما أدرك الإنسان هذه الحقيقة أعزك المستمعين، اتخذ في الحياة إلى القناعة سبيلا وتخلص من الحسد الذي هو على النفس مرض وبيل.
مستمعين الأكرم، إن للإنسان أن يتخلص من الحسد بتزكية باطن النفس وإنارتها بأنوار العزة والكرامة، ومن سبل تزكية النفس الابتعاد عن الأنانية والتفيؤ بأفياء معرفة الله، والتواضع ونبذ معاداة الناس، ومد وإرساء جسور الصداقة معهم. نعم، أن حب الناس له كبير أثر في إزالة آثار الحسد من النفس. إن الدنيا هي ممر الإنسان للآخرة، والآخرة هي الحياة الباقية. صحيح أن التعاليم الدينية حثت على عدم التعلق بأذيال الدنيا، إلا أن الإسلام وهو يرفض الفكر الرهباني يدعو إلى الأخذ من الدنيا بما يتناسب والحياة الاعتيادية، وبفعل السعي والمثابرة قد يصل الإنسان إلى مرحلة توازي مراحل الآخرين، وعندها لا تتقد في روحه نار الحسد.
حضرات المستمعين، ليس على الحاسد وحده أن يتخلص من الحسد، بل على المحسود كذلك أن يساهم في إزالة الحسد من نفس الحاسد، وذلك من خلال التقرب والإحسان إليه، وهكذا يذاب جليد الحسد وتسيل ما بين الاثنين أنهار المحبة والوئام في سهول الصفاء والوفاء. وإلى هذا المعنى اللطيف أعزائي المستمعين أشار القرآن الكريم، حيث يقول تبارك وتعالى في الآية 34 من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين، مستمرون معكم في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد فاصل نعرض لكم طرقا أخرى لمواجهة الحسد، فتابعونا.
مستمعين الأكرم، إن دخل الحسد النفس فمن الممكن مواجهته بهذه الطريقة، وهي أن ينظر الإنسان نظرة واسعة إلى من حوله في الحياة، فلا يقصر نظره على الذين هم أعلى منه، فإن أبصر من هم أدنى منه شعر بأن له من النعم سهما لا يوجد عند غيره، وعندها تسكن نفسه. وكيفما كان، فإن عند كل إنسان مزايا، وليس بالضرورة أن تكون الماديات هي الملاكة، وإن كانت هي السبب الأكبر في اضطرام نار الحسد في النفس. لينظر الإنسان إلى جوانب معنوية في شخصيته، مثل الصحة والسلامة والشباب والإيمان. مثل هذه ربما لا تتوفر عند الشخص المحسود الذي قد يملك ثروة طائلة من دون أن ينعم بنعمة السلامة والصحة.
وواضح جدا أعزائي المستمعين أن ليس الناس جميعا حاسدين، وعليه في إمكان الحاسد أن يتخلص من حسده بالسير على خطى غير الحاسدين. أجل أعزائي المستمعين، إن الحسد وإن كان مرضا خبيثا في النفس، بيد أنه لا يصيب الناس جميعا، وكثير لهم القابلية على الوقاية منه وعدم الإصابة به. وهوى النفس هو الذي يضرم نار الحسد فيها، ومن تغلب على هواه لم يقع في حبائل الحسد، الحسد الذي يولد الحقد في النفس أيضا. ومن هنا جاءت التعاليم الإسلامية لتحث على بناء الذات بناء سليما. وفي المنهج الإسلامي الوضاء يعد بناء الذات أمرا في غاية الأهمية، والحجر الأساس في هذا البناء مجابهة هوى النفس بكل قوة وعزيمة. ولقد ورد في الحديث الشريف حضرات المستمعين أن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وعلى هذا صار جهاد النفس وهواها هو الجهاد الأكبر.
مستمعين الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، وبنهايتها ينتهي الحديث حول الحسد وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع.
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ الحديث حول الغرور والتكبر. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم سالمين،
والسلام خير ختام.
الله يا الله،
في الخضوع
الحسن بالجهود يرضي طالبين رضاه. قف بالخضوع ونادي يا الله
يا الله،
إن الكريم يجيب من ناداه.
واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو.
يا الله يا الله،
فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فقيرها لا يرتجون سواه.
يا الله،
ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. ليس العيون تراه،
حجبته
أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظر
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ ببسم الله ونبتدئ بأحلى الكلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى منتداكم.